السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه خلق دارين للجزاء، إحدى الدارين نعيم محض لا عذاب فيه، والدار الأخرى عذاب محض لا نعيم فيه، هي الجنة والنار، وهما دار الجزاء. وخلق دارا معجلة في الدنيا هي الدار الثانية التي نحياها الآن، وجعل فيها النعيم والعذاب، وجعل فيها أمارات، كل أمارة تدل على إحدى الدارين في الآخرة، إما على دار النعيم أو على دار العذاب. فما في الدنيا من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما في الدنيا من عذاب يذكر بعذاب النار. فالله عز وجل نصب دلائل على قدرته، دلائل يستدل بها على الغيب الذي لم نره. خلق النار في الدنيا لوظيفة عظيمة، أولى وظائفها أنها تذكرنا بنار جهنم. قال تبارك وتعالى: نحن جعلناها تذكرة، هكذا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فرب العالمين نصب الدلائل، كذلك في أمر النعيم رزقنا الطعام والشراب واللذات لنتذوق اللذات، تتشتاق النفوس إلى دار النعيم. لذلك قال العلماء: ركب الله الشهوة في العباد تذكيرا بدار النعيم، وهذا من أعظم الوظائف التي من أجلها ركب الله فينا شهوة الوقاع. فعندما خاطبنا رب العالمين وشوقنا بالحور العين وحث العباد على الطاعة حتى يحظى كل عبد بحور عين، ركب فينا في الدنيا لذة الجماع حتى إذا تذوقت ذلك في الدنيا اشتقت إلى نعيم الجنة. لذلك قال تعالى مشوقا عباده: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، حور مقصورات في الخيام، وقفهن رب العالمين كأنهن اللؤلؤ والمرجان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. مش ورصة غير كده، زي المحاضرة دي كده، خرجت من البيت في سبيل الله لله تبارك وتعالى، جلس، هذا عند الله خير من الدنيا وما فيها. رايح تراجع وانت ذاهب من البيت للمسجد في سبيل الله، خير عند الله من الدنيا. شوف الدنيا عامله ازاي، بكم متر الارض النهارده في غيثة، شوف من الدنيا بالكره الارضيه وما عليها وما في باطنها وما عليها، ما بني فوقها وما كان في باطنها، خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم في الجنة
خير من الدنيا وما فيها. القول الذي يقاتل به المجاهد يعني متر ونص ولا حاجة، هذا عند الله خير من الدنيا وما فيها. هذا المقدار في الجنة، يعني لو لك متر في الجنة أفضل عند الله من الكرة الأرضية بما عليها. ثم قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. شوف النعيم العظيم، تشويق. لذلك قال العلماء: ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. دي قضية في فطر العباد، ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. واحد قال لك على نوع طعام، ها، وادعى لرغبك فيه، لو عملتي لي العمل دوت هديك الطعام ده، وانت عمرك ما كلت، هل تشتاق؟ قد لا تشتاق. واحد عمر ما كل قفطة وكذا، قال له: والله لو رحت مصر مصر وراجع ماشي ولا حاجة هكذا، وهو عمره ما كل فلا يشتاق. فلذلك قالوا: الذي يدرك بالذوق يشتاق الإنسان إليه. كذلك سوقنا رب العالمين بالجنة فوضع فينا لذات وشهوات، ورزقنا الطعام والشراب حتى إذا أكلنا وشربنا تذوقنا الطعام فحمدنا الله وتذكرنا نعيم الجنة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، ها، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. هذا احنا كنا برضك في الدنيا، هو يعني كان الطعام مشوق للجنة وأتوا به متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فرب العالمين وضع في الدنيا دلائل. بعض البلاد ترى حرها شديدا، وبعض البلاد ترى بردها عظيما، وهذا مذكر بالنار يوم القيامة. فالبرد الشديد والزمهرير يذكر بالنار، ففي النار زمهرير. اجتمع الضدان في النار ليزداد العذاب على أهلها. قمة الحر مع قمة البرد، واجتمع الضدان والضدان عليه حتى يزداد في عذابه. فإذا رأيت حرا في الدنيا فهذا مذكر بالنار، وإذا دخل الصيف علينا تذكرنا نار جهنم فازدادنا طاعة لله. ولكن العباد لم يفقهوا هذه القضية، فاعتقد الكثير من الناس أن دخول الصيف علينا هو فصل المعاصي، هو مرتع المخالفة، هو الانحلال عن الثياب، هو إظهار العري من النساء، هو الاختلاط المادن، هو فساد في الطرقات، فساد في الأعمال، فساد في المعاملات. وكان الصيف إنما شرعه الله عز وجل لفعل المعاصي والذنوب، وليس بهذا أمرنا الله تبارك وتعالى. فلما ازداد الحر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه وبين لهم أن هذا الحر من النار، فاتعظوا وتذكروا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم. فذكرهم أن هذا الحر ليس إلا زفرة من زفرات النار، كما قال في الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني. من النار مغلقة، إنها عليهم مقصدة مغلقة في عدد ممددة. فالنار لها عمق ولها قعر ولها أبواب، أبوابها غلقت، غلقت غلقا محكما. هذا الإغلاق كان بأعمدة طويلة عريضة. عارفين أبواب بتاع الزمان، شوف المحل كده، لما يجي واحد عشان يحكم الغلق يعمل ايه؟ يجيب كده ايه، عرق خشب يحطه على ايه، على عرض الباب، ويقفل من الجانبين. هكذا في عمد ممددة، فالإغلاق محكم. ثم جعل على النار سورا طويلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا، ها، أحاط بهم سرادقها، يعني على طول طويل عظيم، فالإغلاق شديد. فاشتكت النار من شدة الحر، قالت يا رب نفسني بس مكان إيه أطلع منه حبة حر. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. يعني عندما يزداد الحر دي نفس من أنفاس جهنم، فكيف إذا جرى العبد في داخل هذه الأنفاس وعذب؟ فإذا دخل أهل النار النار فإنهم يعيشون على نار ويأكلون نارا ويستظلون بنار ليس كما نعيش اليوم. فنحن نرى ما شاء الله هواء باردا، ماء باردا، ظلا وارفا، جمالا. أما في النار فإن ظلهم هو النار، شرابهم هو النار. فلما ازداد حر النار طلبت النار من الله طلبا أن ينفسها، فقد ازداد حرها. إذا الحر مذكر، ومن هنا شرعت طاعات متعذبة إذا دخل الصيف علينا، فليس مرتعا للمعاصي، لا والله. فعندما أقبل الصيف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان نبينا يعلمهم طاعات لا يحفرون عنها ليلا ولا نهارا. شرع الجهاد، بل كانت معظم أعمال الجهاد في الحر الشديد. استمع لقوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر. إذن الجهاد فين؟ كان في الحر. فخرج الصحابة المجاهدين في حر شديد، يعني في طاعة، لا تنفروا في الحر. فوبخهم رب العالمين وقال: كل نار جهنم أشد حرا. فشرع الجهاد في ذلك الوقت، بل إن الصلاة كانت تقام في الظهيرة. في حديث خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. إيه معنى الكلام ده؟ إخواني، عشان بس نخرج المسألة، نعمل كده مقارنة سريعة بيننا وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي ما كانش كله مسقوط، كان جزء بسيط جدا هو المسقوط. وعارفين الجزء منهم، الجزء المؤخر في المسجد هو المسقوط، والمقدم الذي يصلي فيه رسول الله وكبار الصحابة هو الذي كان بغير ظل، يعني يصلون في الشمس. ليه؟ المسجد النبوي أول ما بني كانت قبلته إلى مكة ولا بيت المقدس؟ بيت المقدس. فكان الظل في مقدمة هذا الباب. فعندما قولة القبلة بقى المسجد الجزء المظلل في الجانب الخلفي، وبقي الحال على ما هو عليه، والأسوار ليست عالية، فالشمس تضرب في أرض المسجد. فالصحابة بيصلوا من شدة الحصى وحرارته لا يقدرون على السجود، فكانوا يتقون الأرض بثيابهم، وربما حمل جزءا من التراب وضعه في يده ليبرد حتى إذا سجد سجد عليه من شدة الحر. قال حباب: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء. قالوا إيه؟ يا رسول الله، لو أخرت صلاة الظهر ساعة من الزمن حتى يمتد الظل ويبرد التراب والحصى. قال: فلم يشكنا. صلوا زي ما أنتوا عليكم، لا تتركوا الصلاة، فهي قربة إلى الله. تأخير الصلاة بغير عذر قوي لا ينبغي. فلم يزل شكواهم وعلمهم أن الثواب سيضاعف إن فعلوا هذه الطاعة. فكانت الصلاة مذكرا بالنار. ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى صلاة الجمعة، خلي بالك من الفرق الكبير، كلنا بنصلي الجمعة ونرجع البيت نتغدى وخلاص، وده طيب. لكن كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا صلى صلاة الجمعة خرج من المسجد فوقف وبكى ذات يوم، فسئل عن ذلك فقال إن الساعة لن تقوم إلا في يوم الجمعة، فيحاسب الله العباد ولا ينتصف يوم الجمعة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويعرف كل واحد مقيله. ثم قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني الساعة هتقوم في يوم الجمعة ويوم طويل قد يمتد لمائة ألف عام، لكن إذا انتصف نهار يوم الجمعة يعني بعد الظهر بعد صلاة الجمعة على قياس الدنيا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص كل يقيل في موضعه، هذا يقيل في نار وهذا يقيل في جنة، فكان يبكي لتذكر يوم الجمعة وأن الساعة ستقوم يوم الجمعة، فإذا انتصف نهار الجمعة فإننا في مثل هذا اليوم نتذكر مقيلنا إما في الجنة وإما في النار. شوف كل قضية الدنيا صارت مذكرة بيوم القيامة، حتى في الحر في الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في سفر أحيانا وكان الحر شديد. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، جسم ضرب الشمس من الحر الشديد. يقول أبو الدرداء وما كان فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يا الله، حتى في هذا الرجل ده مسافر في جهاد والحر عظيم والعبد يحتاج إلى ماء، ومع ذلك كان يصوم في هذا السفر قربة إلى الله. بعض الصالحات كانت تنتقي يوم الحر الشديد وتتعمد صيامه، فقيل لها في ذلك فقالت إن السعر إذا قل اشتراه كل أحد. واضحة دي؟ السعر لما بيرخص الكل بيشتريه، لكن لما السعر بيغلى ما يشتريش إلا الأغنياء بس. أنا كذلك، لما اليوم بيقل الكل بيصوم، لكن لما اليوم بيصوم والحر بيزداد ها يبقى نسبة الصائمين قليلة، فتقول السعر إذا قل اشتراه الناس جميعا، لكن إذا غلى ما اشتراه إلا القليل. يعني كان كثرة الصيام عند بعض الصالحين مع طول اليوم، ولما حضر بعضهم الموت فبكى، قيل له ما تبكي؟ قال أبكي لظمأ الهواجر، أبكي لظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء. هو ده اللي حزنوا على فراق الدنيا، يعني حزين فقط أنه سيفارق صيام الصيف وقيام الشتاء، هذا الذي أحزنه، كأنهم استعملوا الصيف والشتاء في طاعة الله تبارك وتعالى. الصيف فرصة للإنفاق في سبيل الله. استمع لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا الله، مين ده؟ ده بعضهم مسلمين. قال رجل كان على فضل ماء بالصلاة أو بالصلاة فمنعه ابن السبيل، يقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. شوف المصيبة، عامله بالعدل وليس بالفضل فهلك. اليوم أمنعك فضلي، عندك ضرر زيادة عن حقك، لماذا منعت المسلمين؟ فلما منع الفضل عن المسلمين منع الله فضله عليه فأدخله النار. مش كده وبس، ما كلمه الله، ما نظر إليه، أوعده بعذاب أليم لما منع فضل الماء والناس محتاجون إليه في الحر الشديد. مواسم عديدة للطاعات، لكننا اليوم نرى عجبا، تحول الصيف إلى موسم خصب للمعاصي. تبدأ المعسكرات، الشواطئ، أفراح في الطرقات تقطع السبيل، نرى معاصي عديدة، نرى الفتيات تزداد تبرجا، نرى انحرافا في البيوت قد وقع ودب إلينا. إذا دخل الصيف نرى موبقات عظيمة حلت علينا، وما كان هذا حال المسلمين قديما، والله كانوا يتعظون. وإن ازداد الحر ازدادوا أسفا وتوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إخواني، نضرب بعض الأمثلة على ذلك. في أفراحنا نرى انحرافا خطيرا دب إلى بيوتنا، من أول مرحلة الشباب إلى ما بعد الزواج. نرى تفلتا، ثم نرى انحرافا في البيوت دب إلينا، بل إننا نرى الكثير من الناس ما ربوا أولادهم تربية على العفة، فتزداد الفواحش والمنكرات. لو نظرنا إلى توجيه الإسلام في تربية الأولاد لرأينا أن ديننا علمنا كيف نربي أولادنا على العفة. شوف الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبعين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين، وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب، واحد واحدة مع الحديث. أمر بالصلاة هو عنده 7 سنين ليتعود، هو مش مكلف، لكن حتى يتعود الصلاة مع الناس، لأنه إذا ما تعود على ذلك شد على طرف الصلاة فلا بد أن يعود. وكان الصبيان يدخلون المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم يصلي إماما أو مأموما في مقدمة الصفوف، لا ضير في ذلك إن حافظ على انتظام الصف. فعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان صحابيا صغيرا ما تجاوز 6 وكان يصلي إماما بقومه، وكان الحسن والحسين يدخلان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويهرولان ويصليان مع الناس، بل بعد وفاته كان يدخلان المسجد ويصليان ويجلسان في مجالس العلم. موقف طريف وقع بين عمر والحسين. عمر على المنبر بيخطب، هو على المنبر، دخل الحسين وكان صغيرا فصعد المنبر وعمر يعظ، فقال له: انزل من على منبر أبي واصعد على منبر أبي. فقال عمر: ولكن أبي لم يكن له منبر. أبويا ده مكتب كتف بيصلي. ولكن أبي لم يكن له منبر، قال: فأجلسه بجواره، فلما انتهى من موعظتي قال له: يا بني، وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله ثم أنتم؟ احنا كنا عارفين حاجة، ما تعلمنا الإسلام ولا الإيمان ولا وقفنا في موقف أبيك أو جدك رسول الله إلا به، فما كنا من البشر، كنا ظلالا. فانظر إلى الحسين، كان متعودا على الصلاة وعلى خطاب الناس وعلى دروسه في المساجد، فتربى على أن يكون في بيت الله تبارك وتعالى. مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7. طيب، بلغ 10، لا صلي. ما صلاش، ما صليتش ليه؟ مهو لما بيتخلف عن الدرس الحساب ولا الجغرافي ولا الإنجليزي وما راحش درس بينضرب، فلماذا لا يضرب إذا تخلف عن الصلاة؟ فيضرب للدنيا ولا يضرب للدين؟ لا والله. فالناس غالوا في قضية التعليم وتساهلوا في قضية الدين، صار التعليم هو الغاية. لا، وماذا ينفع التعريف إذا لم يتربى، إذا لم يهذب، إذا لم ينمى. وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب نفرق في المضاجع ده عند السبع ولا عند العشر؟ ها؟ ممكن تكون على أقرب مذكور عند العشر، لكن الراجح في ذلك أن التفريق يكون إذا وجدت أسباب الفساد والفتنة. يعني تجد عيل عنده 7 سنين بس ايه دور عارف كل حاجة، يشوف واحدة معينة كده ده دي ما شاء الله عينها عاملة ازاي وشعرها عامل ازاي ويقف، والتاني 10 سنين ده تسهبل ودريالة تقول له مين، يقول لك مش فاضي بلعب بلي على طول. فده 7 و10 بس ايه في فاصل كبير، ده مسلوة وغايب عن الوعي، والتاني كل حاجة لها بعني. إذا علمنا أن الصبي ميز ووصف النساء وعلم المحاسن ووصف ذلك ونقل، نقول يفرق بينه وبين أخيه، يتعلم بقى حتى يتربى على العفة. إذا يلمس موضع وخف موضع، ليه؟ وجدت أسباب الفساد والفتنة، إن كان في 7، إن كان في 10، إن تجاوز بعد ذلك. طيب الرسول بيقول فرقوا بينهم في المضاجع، نفرق بين مين؟ بين الأخ وأخوه. ينفع بعد كده أنا بقى أجيب الولد وأجمع بين الولد وبين أسباب الفتنة والفساد في البيت؟ أخلي الولد موجود في غرفة ومعاه التلفزيون وفي صور عيانة؟ هل يجوز بعد ذلك أن أجمع بين الولد وبين أسباب الفساد؟ أحيانا بنجد بعض الآباء يجيب ابنه مثلا فرحان به جهاز محمول بكاميرا، ثم يضع فيه كل ما حرم الله ولا يتابع. ان فعل ذلك فرق بينه وبين المحمول. جاب الكمبيوتر وضع فيه المحرمات، لا فرق بينه وبين الكمبيوتر. او ضع فيه الحلال، اعطيته المال فاشترى بالمال ما حرم الله، فرق بينه وبين المال حتى يرتجع. لانه علمنا فرقوا بينهم في المضاجع بين الأخ وأخيه، ده أخوه. ومع ذلك لما كان هناك أسباب للفتنة أمرنا بالتفريق، فكيف نجمع بين الولد وبين ما حرم الله تبارك وتعالى؟ إذن من وقع في ذلك فقد ضيع الأمانة. فده تعليم نبوي، تعالى بقى تعليم قرآني. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. إيه هي بقى؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. بيعلم، فأنت أيها الزوج أردت أن تجامع زوجك فلا تفعل ذلك أمام الأولاد حتى لا تقع عينه على شيء يخدش الحياة، حتى لا يتعود على هذه المناظر. ده مع مين؟ مع الأم والأب. يعني وضع الولد على العزة في البيت فلا يرى أمه في وضع مثير ولا يرى والده مع أمه في وضع لا ينبغي. طب يعمل ايه؟ يدخل غرفته ويغلق الباب. ليه؟ لانه امر بالاستئذان. ايه معنى الاستئذان؟ ان الباب مغلق ليس مفتوحا. ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يعني الولد الصغير يستأذن فضلا عن البالغ. في بلاد الغرب كثر الزنا بين المحارم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني صاروا كالبهائم. وهذا وقف القرآن الكريم لهم، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. هذا وقف القرآن لهم. فعندما يأتي الزوج يجامع زوجة بين الأولاد انتصر دين المحارم. وهذا قد دب إلى بلادنا. ليه؟ لأن طول النهار تلفزيون مناظر قليعة، الزوجة مع الزوجة، أمام الأولاد قبولات وأحضان، فتربى الولد على عدم العفة. هذا لا ينبغي. فماذا يصنع؟ يغلق الباب عليه. طيب دخل الولد استاذن أأكل؟ أذن له فبها، لم يؤذن لا، فليرجع ليتعود نظر الصبي على ترك المحرمات. ثم نأتي ونحن الأولياء نعلم الولد والفتاة أحكاما ليتربى على العفة. تجد كده تدابير واقية لتحفظ المجتمع من الانحراف، والكلام ده كله متعلق بدخول الصبي، لأن التبرد يزداد والانحراف يزداد. إجابة صيفية، فراغ طويل، شباب يتفكعون على الطرقات، فتيات يخرجن في صيلة النهار يمرحن في الطرقات شبه عريات. تأتي بقى على الإسلام يضع كده قوانين معتبرة حتى يمنع وقوع الفتنة في البلاد. يقول لك يحرم النظر إلى المرأة التي لا تحل لها، فلا ينبغي أن تنظر إليها، فإن نظرت وقعت في الزنا، زنا العين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. ثم قال للولي: إياك أن تترك ابنتك تخرج بغير محرم في سفر، لا تفعل ذلك حتى لو كان سفرا للطاعة. خلي بالك، حتى لو سفر في الطاعة للمباح، لا تسافر إلا مع ذي محرم. حديث البخاري في حجة الوداع، سمع كده عشان نحكم السنة بيننا. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حادة. خلي بالك بقى من ايه؟ فتوى دي. الذي يجيب على الفتوى من؟ إمام المفتين. بيقول له: أنا اسمي مكتوبتين في سجل المجاهدين، ومراتي طلعت حج لوحدها، أجاهد ولا حج مع مراتي؟ لماذا أتاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: سيب الجهاد واطلع الحج، ها؟ ولا حج وسيب الجهاد؟ لماذا أمره؟ إن إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ده جهاد إعلان كلمة الله. لكن في مشكلة، مراتي طالعة لوحدها ليس معها محرم. قال له إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. تيجي الجهاد يطلع إيه؟ حج مع الولية. انطلق فحج مع امرأتك، لأنها لو حجت وحدها ربما وقعت فتنة، فتن بها بعض الناس، نظر إليها الخونة، اشتهاها بعض الفجرة، فالإسلام يمنع، يصد أبواب الفساد. قال: لا تجاهد الآن، عندك الأعذار بعد الكتاب في سجل المجاهدين. تخيل، ده جهاد، يعني ذروة سلام الإسلام. لكن إذا كان هذا العمل يترتب عليه وقوع فتن في الأمة، فلا ينبغي. فترك الجهاد وحج مع امرأته. تدابير: حرم الإسلام الاختلاط حتى في مواضع العبادة. في العبادة يمنع الاختلاط. نتكلم عن هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. طيب، وخير صفوف النساء وراء الأجام آخرها، وشرها أولها. ليه؟ لأن أول صفوف النساء هي أقرب الصفوف للرجال، فلما وقع التقارب بينهم حتى في مواضع الصلاة صار من شر الصفوف. يا الله، ده الصلاة وبين يدي الله ويقرأ القرآن وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما اجتمعت أبواب الفتنة صار من شر المواضع. لما أتى موسى إلى مدين وجد المرأتين قد انعزلتا، قالتا لا نسقي ها حتى يصدر الرعاء. ما ينفعش نباعه. النهارده بنشوف على الصابونه تجد اللحم فوق بعض، رجال مع النساء. ايه المصيبه دي؟ دي ميه تقعد المرتين طول النهار تستنى حتى يخرج الرجال وتيجي هي ايه تملى بعد كده. لكن ربما وجدنا النساء تباحن. كنا مره في العمره كان قريب من الحجر المسجد، وانا اشير لا ازاحم، فانظر من بعيد رايت امراه خرجت من عند الحجر شعرها منكوش وجلدين قطاعه، تقول الحمد لله. بصوا الحمد لله على بنتك مصيبه. هو ده اللي انت يعني هو ده الجاد الذي فعلتيه؟ يعني هذا اغنى امانيها. اذا كان الرجل يحرم عليها ان يزاحم، شوف المراه وسط 100 رجل حتى خلعت ثيابها او بعض ثيابها، ثم فرحت وتسجد لله وهتبكي من شده الفرح انها مست الحجر يسد وقبلت. لا، هذا محرم واثمت على ذلك. حتى في مواضع العباده يحرم الاختلاط. لا ينبغي لرجل يدخل على امراه لا تحل له، خاصه اذا غاب زوجها. لا يقل دي بنت عمي ولا بنت خالي ولا بنت عمتي، فإنه عندما ننكر ذلك على بعض الناس يقول لك يا أخي ده زي أخوها، وبعد شوية ده زي أبوها، وبعد شوية ده زي عمها، حتى يكون كزوجها بعد ذلك والدتا عظيمة. حوادث تسمعها كل يوم عن مثل ذلك، انحراف. فيدخل الرجل يجلس مع نساء لا يحل له أن يجلس معهن، ثم نرى تفلتا، ثم نرى بعض الرجال يصافح النساء. ده بعض الامريكيات اسلمت لما علمت ان الاسلام يحرم مصافحه الرجل للمراه، فقالت كنا نصافح الرجال فنرى اثاره ونشعر بشهوه، وكان بعض الرجال يتعمدون ذلك حتى يمس يدها وربما اثارها. فلما سمعت ان الاسلام يمنع السلام على المراه قالت والله هذا دين العفه، فدخلت في الاسلام لعلمها بقضيه واحده. واللي بس انا بسلم والله ما بفكر في اي حاجه، كانك تتهم رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما بايع النساء اتاه وفد من النساء الفاضلات يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وكانت البيعة بالكلام، ما مست يد أطهر قلب في البشرية، ما مست يد امرأة لا تحل له ليعلم الأمة. إذا إخواني تدابير واقية. طب لا، عندما خالف الناس هذه التدابير وجدنا فسادا عريضا في البيت. طيب ياتي رجل عشان يتجوز بعدما عظمت الفتنه بالنساء، ورسول الله اخبرنا ان اعظم فتنه تقع فيها الامه فتنه النساء. كان في الصحيحين من حديث انس قال عليه الصلاه والسلام ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. وقال في حديث مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. طيب هذه الفتنة العظيمة إذا أتى رجل وخالف التدابير الواقية لم يتربى على العفة، تفلتت النظر الحرام، وقع في جملة من المحرمات، أراد أن يقوم بخطبة. لنجد في البيوت عندنا تفلت عجيب في قضية الخطبة، بمجرد أن تعقد الخطبة صار زوجا لها. وده خلل عظيم. احنا في الصيف فترة الزواج يعني ازدهار، لكننا نرى انحرافا كبيرا، فالخاطب ليس زوجا. الخاطب لمخطوبته أجنبي عنها، لا يحل له أن ينظر إليها بعد انعقاد الخطبة، لا يحل له أن يحدثها حتى لو كان في الهاتف، لا يحل له أن يغلو بها، هي أجنبية تعامل كباقي الأجنبيات، فلا يعطي الخاطب حقا ليس له. كم من الحالات تعقد الخطبة يتصوروا بالكاميرا ويخرج معها ويسافر معها وبعد ذلك يفارق، وربما وقع في الحرام معها. طب لماذا؟ أين توجيه الآباء؟ أين المراقبة؟ أين المحافظة؟ بل أين الغيرة؟ أين النقوة؟ إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. ده سعد ابن عبادة رضي الله عنه كان من شدة الغيرة عنده لو طلق امرأة لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يتزوجها. يقول لك مرات سعد لا يغار حتى بعد طلاقها. يقول سعد يا رسول الله لو رأيت رجلا مع امرأتي والله لضربته بالسيف غير مصطح. يعني لو شفت واحد بس بيتكلم براسي في الشارع كده بيسألها سؤال تشعر انت تقول لها ايه؟ هطلع السيف وايه واقع رأسها. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير بي والله أغير مني، ولولا غيرة الله ما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف الكلام، غير نقوة. إذا وجدت النقوة في قلب الرجل لا يستطيع أبدا أن يترك ابنته في الطريق عارية أو سافرة، لا ينبغي أن يترك زوجة سافرة، فإنه معلم ويغار. زبير بن عوام كان غيورا غيرة شديدة. أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج إلى المسجد وكان الزبير يكره خروجها، بس ما يقدرش يمنع، لأن رسول الله إيه؟ لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، بس هو إيه؟ كل ما تخرج يتضايق، لكن كيف يمنع وقد منع رسول الله من منع النساء المساجد؟ لا تمنعوا، هل نعرف؟ لكنه في كل مرة تخرج للصلاة متضايق فيعمل ايه؟ فاتى الزبير ذات يوم بعدما خرجت أسماء كمن لها في طريق، راح جاي في حته ضلمه كده واستخبى، وهي معديه ضربها على عبيدتها، وراح رجع البيت بسرعه عشان ما عملش حاجه من ورا كده، راح ضربها ضربه جامده ودخل البيت. بعد ثانيه واحده رجعت أسماء ما صلتش في الجامع، فقال الزبير ما لك؟ ها ما صليتيش ليه؟ فقالت انما كنا نخرج عندما كان الناس ناسا. خلاص ما عادش فيها ناس، مش خارجه بعد النهارده. ها الراجل من الغيره سبحان الله. عمر بن الخطاب كان يكره نفس القضيه، يكره ان تخرج عاتكة الى المسجد للصلاه، وعمر من الغيره ما يستطيع ان يمنعها. خلاص ده الرسول قال هخلف ازاي حتى لو كان على هوايا وعلى ما احب. فقالت له لما لا تمنعني؟ فقال كيف وقد قال رسول الله لا تمنعوا اماء الله مسجدا. ها خلفه مش قادر. شوف الغيره، غيره كثرت في قلوب الرجال. اذا اخواني عندما يدخل الخاطب على ابنتك فانه اجنبي، له النظره الاولى، شاف وعلم المعالم خلاص. طيب خرج من البيت قال لي والله يا عمي انا كنت قاعد مكسوف وما شفتش، تدخله تاني ولا خلاص على كده؟ اذا قال لم ارى وكان محقا في ذلك يباح له الثانيه، وهذا قول عند العلماء، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه قريتك في المنام يأتي بك الملك في طرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف الثوب عن وجهك فأقول إياك هذا من عند الله يمضي. عند البخاري وقعت زيادة أريدك في المنام مرتين. هذا اللفظ دليل لمن قال بجواز نظر الخاطب مرتين، ولا يزاد على ذلك إلا إن اقتضت الحاجة. وما ظنش واحد النهارده يخش ايه يخطب ويقعد مكتوب في الشحنة، الكلام ده كان زمان من ثلاث سنين، لكن النهارده لازم ايه يقعد يسألها عن تاريخها وعملها وبتفيد ايه وسفرها ايه، مصيبة وفتنة. لا، ولذلك قال العلماء الخاطب يرى من المخطوبة موضعين الوجه والكفين، فالوجه يدل على الجمال والنضرة، والكفين يدلان على قصب البدن ولا حق له في الزيادة على ذلك. لكننا نرى أحيانا عندما تأخذ الخطبة يبقى في مسرح ولما وزفة وهيصة من الناس يقول لك نسأل يا جماعة دوت أصل في فلانة خطبت، يعني الفرح يقعد هو وهي في الكوشة والناس ينظرون وهي بكامل الزينة وقد دنا عدة من المفاسد والمنكرات. من ذلك أن الناس تعودوا أن الخاطب يلبس المخطوبة دبلة الخطوبة، ومن الدبلة دي عمل خطير جدا. هذه الدبلة فيها مخالفات تزيد على أربعة، أعظمها أنها قد تدخل في باب الإشراك بالله. إزاي الكلام ده؟ والله لا أغالي، لكن هو ده الحق. قال عليه الصلاة والسلام الثولة شرك. الثولة شرك يعني ايه؟ الثولة كل شيء يعلق باعتقاد جلب المنفعة او دفع المضرة. واحد يعلق صندل في رقبة الجاموسة يقول لك اهو تمنع العين، دي الثولة. يعلق كده عروس حلاوة كده على البيت، وهو بنى البيت ودفع فيه دم قلبه، ها فيحط ايه يعمل عند المنجد عروس حلاوه ولا قطن ولا بتاع يحطها على بيته يمكن تمنع العين. يشتري العربيه ويذبح حلاوه فرخه ولا معزه ويلصق بها ايه يزيد العربيه تمنع العين. هي دي الثوله. الثوله شرك. ليه؟ اعتقد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى. ايه علاقه الكلام ده بالدبله بقى؟ هقول لك. بعد ما عقدنا الخطوبة خلاص واتفقنا على كل حاجة وهنعقد بعد سنة ولا سنتين، وليه بتدبلة طبعا هون شمال اليمين اليمين اه فليه بتدبلة خلاص في البنطة في الصبع ده واستقر الأمر. تاني زيارة بقى تبص في دراعه ما لقتش الدبلة، بتصرخ ولا بتزعل؟ بالله عليكم مش بتزعل؟ تقول له ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ها بتلعب بديلك؟ كرهتيني على طول كده؟ عشان ايه؟ عشان بس نسي يلبس الدبله. فاعتقدت في وجود الدبله منفعه، فلما قلع اعتقدت فيها المضره. هو ده معنى الحديث الثوله شرك. ولذلك لما وصل الينا هذا الامر وصل إلينا بكل اعتقاداته إن الدبلة لم تكن في عهد رسول الله، كان في خاتم، تلبس المرأة خاتما وتلبس خاتما أنت أيضا، لكن الاعتقاد بالدبلة على الوصف الذي يفعل الآن ده اعتقاد نصراني لا أصل له في الشريعة. إزاي؟ إخواني لما نيجي نعقد فرح في المسجد بنعمل إيه؟ نجيب شيخ محترم كده ونجيب العريس ولي الزوجة زوجني زوجته فقبلته ثلاث المسألة. لكن عند النصارى عندما يعقد الزواج ايه اللي بيحصل؟ العريس والعروسة ويكون قسيس بينهما، يجيب الدبلتين ماشي، يحط الدبلة على إبهام الزوجين، يحطها على رأس الإبهام ده ويقول باسم الآب، ادي واحد، ثم ينقلها من الإبهام إلى السدادة ويقول وباسم الابن، خلاص يخش على الثالثة وباسم الروح القدس، فإذا قال هذا وضع الخاتم في البنصر ويقول آمين، فإذا وصل الخاتم إلى آخر حلقة أو إلى آخر فقرة من فقرات الأصابع، عند ذلك استقر الزواج فلا يحل إلى يوم القيامة. وهو النصارى ما عندهم طلاق إلا في حالة واحدة، إن أثبت الزوج حالة الزنا على زوجه عند ذلك يطلق. فإذا استقر القاتل بعد الحلقة الأخيرة خلاص وقع الزواج. فلذلك صارت الدبلة عندهم من مراكم الزواج الأصلية، بل لا يوحد الزواج إلا بهذا. ولذلك أضافوا إليها خرافات وبدع فاختاروا البنصر. طب احنا بنرجع خاطر فين؟ في نفس الصابع وفي نفس الايد وبنفس الاعتقاد، ولا نعلم ان كل هذا اعتقاد عند غير المسلمين. مصيبه. اذن اخواني لابد ان نحكم شريعتنا في افراحنا وفي احزاننا. هذا عند الصدق. طب بعد العقد لا ينبغي له بعد العقد أن يفعل الجماع ولا مقدمات الجماع، ده محرم. الآن عندما يعقد يروح في اسكندرية شوية يطلع بيها، أحد الأولاد يقول لي جوز بنتي عاقد وشرط علي لما أخش البيت يا عمي الباب يتكل علينا. والله قلت له ورضيت بيها؟ قال لي رضيت، مش راضي عن الشيخ. قلت له مش راضي. قال لي ليه؟ قلت له تعالى نتكلم في المسألة. العاقد هل له نفس احكام الداخل ولا في اختلاف بينهم؟ في اختلاف. هقول لكم حاجه، اذا طلق العاقد قبل البناء المراه لها المهر ولا نصف المهر؟ ها، النصف ولا الكل؟ النصف. فنصف ما تركتم الا يعقوب. طب العده، المرأة قبل البناء وقع الطلاق، لا عدة ولا ما لهاش عدة؟ ليس عليها عدة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمسحوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الطلاق إذا طلق قبل البناء، الطلقة دي طلقة بينونة تبين منه ولا طلقة رجعية؟ يعني بمعنى لما يطلق تحت طلقة واحدة ويقول لها رجعت خلاص وترجع له تاني، ولازم يعقد عقد جديد؟ لازم عقد جديد. فالمطلق قبل البناء إن وقع الطلاق منه نقول له قد بالت منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد جديد. يعني إيه؟ تعالى بقى والله هات المزنون تجاه المرة الجاية ومعاك جاتين كاكولا والجاتو بتاع المره الاولانيه يرجع تاني، يعني كل مصاريف ايه؟ هترجع تاني، لان احنا بنعمل عمل جديد. والمراه لا تجبر على هذا الزواج، لانه خلاص عندما طلق لا حق له في المراه الا ان رضي الولي ورضيت الزوجه ان تعود اليه عاده. لكن بعد البناء لو طلق له طلقه ثانيه وبعد كده الثالثه ايه؟ خلاص اشتراك كبير. ولكننا خالفنا في بيوتنا فاعطينا العاقد حكم الداخل. طيب لما نيجي تعقد الافراح ماذا نفعل في افراحنا ومناسباتنا؟ موبقات عظيمه. اخواني سد الطريق على المسلمين من كبائر الذنوب. حديث عند ابي داود باسناد صحيح قال عليه الصلاه والسلام: من قطع طريقا أو ضيق منزلا أو آذى مسلما فقد بطل جهاده. تخيل دي، قطع طريقا، الطريق ملك للجميع، لا حق له أن يقطع الطريق على الناس، ضيق موضعا، آذى مسلما، العاقبة بطل جهاده. جهاده، أيوة جهاد. فكيف إذا بطل الجهاد فما سواه باطل؟ ليه؟ لأنه ضيق على الناس. النهارده لابد إذا أقيم الفرح أن يؤتى بالمكبرات ثم الراقصات والممثلات وتقطع الطرقات ويزداد الفجر إلى طلوع الفجر، جملة من المحرمات. ثم نرى تضييقا شديدا في قضية الزواج. إخواني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم عندما نرى حالنا نرى تضييقا فعله الناس بأعراف باطلة وليس بشريعة ثابتة. عندما يخبر الشاب على الزواج وضعنا قيودا شديدة عنيفة على الشباب وضيقنا بها، ومن هنا ازداد الحدود وكثر الزنا وكثر النقطاء في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت في بعض المحاضرات في حافظة الغربية، فرجل رجل أعمال كبير عنده مؤسسة لجمع اللقطاء يقول لي عندي في خلال شهر 100 لقيط. يقول في أكثر اللقطاء وجدناهم في المزادل أو على أبواب المساجد وكانوا من التوائم. توأم، شوف النعمة بقت نقمة ازاي؟ يعني صار العذاب مضاعفا على هذا الفاعل يوم القيامة. لقطاء في بلاد الإسلام بالمصيبة، ده وعد البلد في الجاهلية أهون، لأنها بنته من زوجه، لكن خاف من العار أن يقاتل بعد ذلك وتسبى البنت فيعير ولا كأنتين أحسن. وفي البلاد أحسن حالا من هذا الذي يفعل في بلادنا، أن نرى مولودا على باب المساجد. أحد الأثرياء في بعض البلاد الجديدة قال لي عندي مشروع عملته عايز تبص عليه. جاءت إلى هذا الرجل فلقيت منصة ضخمة جدا بناها، عمارات كبيرة محاطة بأسوار عظيمة. دخلت وجدت أطفال من الثالثة إلى التاسعة، وجلست مع دوله إيدو حضانة دي ولا مدرسة ولا إيه؟ قال لي عن الشيخ هذه أو هؤلاء لقطاء هذه البلدة، حوالي 200 طفل، أسنان متفاوتة. طيب من أين أتى اللقطاء؟ ده النهاردة اللي عايز يجيب ولد وعنده حد طعم ولا شيء بيدفع آلاف حتى يرزق الولد، لكن دول عندما رزق الولد من الحرام ألقيت المزابل. طب ليه؟ لأن باب الزواج صار مضيقا، ضيق الناس في باب الزواج ففتح باب الحرام. الآن في الجامعات وبين الفتيات انتصر الزواج العرقي وليس بزواج، هذا هو الزنا المقنع بعينه. وما خالف العباد شريعة الله في أمر إلا ابتلوا بأعظم منه، لأن الله عز وجل شرع لنا التيسير، فإذا خالف العباد شرع الله ضيق عليهم في معايشهم. الآن وضع الناس أعرافا في الزواج ضيقوا بها على الشباب، والعجب أن الكل يئن والكل يحزن والكل لا يملك. ثم نرى شبابا كثيرا يتمنى الزواج ولا يقدر، فالأبواب مغلقة الباب للزوج أو للزوجة طولب بمال لا يقوى عليه. الآن إذا تخرج الشاب من الجامعة وعمل في أعمال خاصة أو في أي عمل، راتبه لا يتناسب مع المطالب منه في زواجه. النهاردة مثلا إذا أراد الشاب أن يتزوج في غيثة مثلا، كم من المال يكفي للزواج؟ هنا عايز يتزوج، عايز يزيد 5000 جنيه ولا 10 وربما ولا 20 وربما ولا 50. نعم، ليه؟ لأن الناس ضيقوا يعني غرض ذهب ولا بد أن يأتي بالذهب، غرض فراق ولا بد أن يأتي بغرف أربعة، ودي معصية عظيمة أن يشترط في الزواج غرفة للأولاد، شرط عظيم ومصيبة ومخالف للشريعة. ليه؟ ده لسه ما دخلش بالزوجة ولا يدري أيرزق أولاد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله: فراش للرجل وفراش لزوجه والثالث للضيف والرابع للشيطان، مش الأولاد. الرابع ده ملوش لازمة دلوقتي، لما يجي الولد ترزق، لكن تشترط ثم تضيق على الناس. فلما ضيق باب الحلال اقتحم الشباب في باب الحرام. اخواني الزمن تغير، الفتن كثرت، يعني كل شهر بيعدي قدر من الفتن والابتلاءات تتراكم علينا. فلا بد من وقفه من حل لهذه المصيبه. يعني الفضائيات بانواعها انتشرت في البيوت بكل ما فيها من منكرات وبعض من الخير، الانترنت وبما فيه من انفتاح على العالم، مجلات ثقافه غربيه، فتن اطلت علينا ببابها، والشباب ضعيف والشهره قويه والزواج مضيق. فإما أن يعتصمون بالإيمان وإما أن يقع في الحرام، والمعتصمون بإيمانهم قلة والمنحرفون كثرة، والمنحرفات يزيدن يوما بعد يوم. والسبب أننا وضعنا أعراقا لا ينبغي أن تخالف، لابد من قدر من المال والفراش والأثاث. بعد ما جمع ده كله لازم دار فرح في قاعة فلانية، والزفة لازم في زفة من القاعة للشارع وزفة ثانية من الشارع للبيت. مصيبة، جملة من المحرمات والمنكرات وقع الناس فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعتقد البعض أن كثرة المال وإرهاق الزوج مكرمة، لا والله، إرهاق الزوج ليس مكرمة، وكثرة المال للمرأة ليس مكرمة، وكثرة مهرها ليس طرفا. فلو كان مكرما لكان أولى الناس به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أولى الناس به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني القضية تحتاج ليه؟ تحتاج إلى وقفة مع النفس. أنا من أقلد؟ أقلد الناس أم أتبع شرع رب الناس؟ هذه الوقفة. لا تقل أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا أساءوا، ولكن وقفل نفسك، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا أن تجتنب إساءتهم. لا تكن إن معك تمشي مع الناس على الطاعة والمعصية، ولكن وقفل النفس. فإذا قام فينا رجال يفعلون السنة وينفذون فيما بينهم في الأفراح والأحزان لتبدلت الأعراف الفاسدة. يجي واحد محترم كده يزوج ابنته لرجل فقي على القليل على ما عنده، يعني لا يلزم أن يكون قليلا لكن لا يكلف ما لا يطيق. إذا كان الزوج غنيا يدفع الكثير بقدر طاعته بقدر طاقته، إذا كان فقيرا لا يكلف ما لا يطيق. أعرف رجلا تزوج منذ 9 سنوات وإلى اليوم يسد في أقساط على فراش البيت إلى اليوم والله. والآن أنا موكل بإيقاع الطلاق عنه، خلاص والله إلى اليوم يسد أقساط الزواج، هيطلق خلال أسبوع ولسه ما كملش أقساط الزواج اللي عليه. وجاب عفش ب 40,000 جنيه مكرمة، وذهب ب 10,000 جنيه. الآن في بعض البلاد ف صار مهر المرأة معسب الجرام. لا ده كان زمان. في بعض البلاد أصبح مهر المرأة ربع كيلو ذهب، نص كيلو ذهب، زي جبنة الرومي كده. هاتنا ربع بس وتعالى. والله بعض الشباب في قرية كده على طريق من القمح طلب مني محاضرة حول المغالاة المهور. الكلام ده من حوالي سنتين. ولم يا جماعة قالوا احنا بلدنا دي كل اللي فيها قاعدين في ايطاليا بيرجعوا باليورو يتجوز بربع كيلو ذهب. نيجي احنا نتجوز لا نقوى على 20 جرام. فكلما ذهبنا الى بيت الباب يتسد في وشنا. فاكرين نتجوز نروح للقرى المجاوره يقولوا طب انتوا جايين عندنا ليه؟ لو انتوا كويسين كنتوا اتجوزتم ها من اللي في بلدكم. فالعارفين يتجوزوا من بلدهم ولا من بره بلدهم. بسبب ايه؟ ان في ناس رفعت ثم صيح الجميع. هي قضيه قضيتنا. والله ليست السعاده في ذلك ابدا. السعاده برضا الخلق، بالقناعه، بالرضا عن الله، بما قسم الله لك، بطاعه الله تعالى، هي دي القناعه. لكن انفاق المال، انفاق الجاه، جمع الثروات، ان تعيش في بيت كاملا مؤسسا، ليست هي السعاده بعينها. بعض الفتيات من فترة من الزمن اتصلت بي، طلع من شيخ انا معقود علي وبالي سنتين واخر الزواج وعايز اخش ونقص بعض الاشياء في البيت. بقول لها ماشي يعني ناقصك ايه؟ احنا ممكن نكلم بعض الخير ونساعد. ده كانت حاجه ضروريه، عايزه بوتاجاز، عايزه ثلاجه، عايزه مرتبه واحده بس مش مرتبتين نجيب لها. قالت لا والله ناقصنا بس الدباديب اللي محطوطة في النيش واللي على الانتريه، لانك حوالي 250 جنيه ومش عارف اجيبها. حبة الزبابيب مع عطل الجواز. تخيل؟ خلاص بقى اصبح الزواج ايه؟ حبة لعب وستاير وفرش. شو ده الزواج يا جماعه؟ يعني حولنا امر الزواج الى بيع وشراء. هبيع لك البنت بكذا من المله. انت تعطي عرضك لرجل يحافظ عليها. إخواني لابد أن نجعل شريعتنا حاكمة في أفراحنا وفي أحزاننا. وأقول الرجال يعرفون في وقت الفرح وفي وقت الحزن. في ساعة الفرح يفرح بطاعة الله، وفي وقت الحزن يحزن بمرضاة الله. إخواني في مسألة الكثير لا يعبأ بها. الله عز وجل من صفاته أنه يفرح، ومن صفاته أنه يضحك، ومن صفاته أنه يرضى، وفي المقابل من صفات الله أنه يكره، ومن صفاته أنه يغضب، ومن صفاته أنه يسخط على بعض العباد. فربك يفرح. لله أفرح بتوبة عبده. شوف فرح أهو. والله يغضب. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب إيه لما بتفرح؟ لماذا تغضب ربك يوم فرحك؟ مش هو بيفرح وبيغضب؟ لماذا تغضب الله يوم الفرح؟ لماذا نغضب الله يوم الحزن؟ لماذا لا نجعل الله تعالى يبارك لنا في افراحنا؟ اخواني الاسبوع الماضي خلاص بقى بدانا نخش في الاجازه، الافراح اشتغلت. نحفظ كلاما سخيفا رغما عن انوفنا وعن اذاننا. فرح يتعمل يجيبوا ديشك كده حاجات ضخمه جدا زي كده كتل المعارك تغرق بها الطرقات ثم تهز الأرض هزا. كلام فارغ سخيف وشباب سخيف يتراقصون ويتمايلون مع فتيات على الملأ. مصيبة. أهذا هو الذي يرضاه لنا رسول الله؟ وأني أنا بتصور لو رسول جه وشاف الفرح بتاعنا ده يعمل فينا إيه؟ والله ربما يدعو علينا يقول لستم مني ولستم منكم. ربما يتبرع منا لأنه سيتبرع يوم القيامة من بعض المسلمين. عندما يجلس على الحوض يأتي الناس وهم متوضئين عليهم آثار الوضوء فيقبلون عليه يشربون من حوضه فيزادون على الحوض فيقول محمد يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول ألا صحفا مش عايزكم مع السلامة ارجعوا ألا صحفا ألا صحفا ألا صحفا ليه؟ خالفوا سنته. طرح الفرح كان موجودا في زمن رسول الله عليه السلام كان يفرحون ويتناسب النساء ويفرح النساء مع النساء والرجال مع الرجال ويجتمعون على طعام الوليمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أول امبارح في البيت فرح ساعة 3 الفجر قمت من نومي على ضجيج هز البلاد. طبعا الفرح موبقات بعد كده آخر الليل على قبل الفجر بساعة خلاف المقاوي والسند وعلى الفتيات وقتل البعض من الشباب واصيب البعض ودارت محزنة والحمد لله بغضب من الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن عندنا يعقد فرحا يتعمد إغضاب الله وإغضاب أولياء الله. أنا ربما أسمع في بيتي وأنا جالس هذا الغناء المازن في أفراحنا أدعو على الزوجين من شدة الغضب أو أدعو لهما بالتوبة في ذلك الوقت، لكن من شدة الغضب ربما يدعو الصارخون عليهم فلا يبارك الله لهما في أفراحهما. دي مصيبة. ليه؟ لأننا سلكنا سبيلا رضي الشيطان هذا السبيل وكرهه الرحمن، ولكن الكثير من الناس قلد واتبع طريق الشيطان والشيطان قعد لنا بالمرصاد فأضل الكثير من الناس. بعض الإخوة يقول لي أنا فرح النهاردة لكن أهلي مصرين يجيبوا الديجيه والفرح والرقص والكلام ده، يعني صار دينا مقدسا محافظ عليه خلاص، صارت عادة من تركها قيل ترك الدين. وني لا ينبغي، فلا بد أن نتميز عن العصاة، أن يتميز المصلون عن أهل المعصية فيعرفون بالتقوى في أفراحهم ويعرفون بالرضا في أحزانهم، بهذا يرضى الله عنا ويدخلنا جنته. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا طاعته في صيفنا وفي شتائنا، وأن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي فتيات المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.